بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا أخوتي في الله في مدارسة بعض المتون العلمية، ونحن في هذا الأسبوع الثاني كنا قد بدأنا بمدارسة عقيدة الرازيين الإمام أبي زرعة وأبي حاتم رحمهم الله تعالى، والذي ينقله عنهما ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا فيما مضى عن جملة من مسائل الاعتقاد على ضوء ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، منها قضية الإيمان وقضية القرآن وقضية القدر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهم رضي الله تعالى عنهم، ثم انتقل إلى مسألة علو الله عز وجل واستوائه على عرشه وإحاطته بكل شيء علما، وتكلم أيضا عن مسألة رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه. وتكلمنا عن قضية الجنة والنار، المسائل العقدية المتعلقة بهما، ثم ذكرنا أو ذكر المؤلف الصراط والميزان والحوض والشفاعة والبعث بعد الموت وأهل الكبائر في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عاقبهم، وعدم تكفير أهل القبلة بالذنوب التي هي دون الشرك والكفر، ونأخذ الناس بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وكنا وقفنا عند هذه الفقرة، وهي قوله رحمه الله تعالى في جملة من المسائل التي ذكرها في قضية السمع والطاعة لولاة الأمر ومعاملة ولاة الأمر، فقال رحمهم الله تعالى: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. فذكر هنا رحمه الله جملة من المسائل التي هي من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية معاملة ولاة الأمر، منها قضية السمع والطاعة لهم بالمعروف، وتحريم الخروج عليهم، تحريم نزع اليد من طاعتهم، ومنابذتهم، والسعي في الشذوذ والخلاف وأسباب الفرقة بينهم وبين الرعية، إلى غير ذلك من الأحكام. فمن أول هذه الأحكام التي ذكرها بيانهما رحمهما الله أن من حقوق ولاة الأمر أداء العبادات خلفهم إن كانوا هم من يتولونها، ومن ذلك الجهاد والحج والزكاة. فقال رحمه الله: نقيم فرض الجهاد. وإقامة الجهاد مع السلطان جاء الدليل عليها مستنبطا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الجهاد يكون مع الولاة سواء كان الوالي برا أو كان فاجرا، سواء كان عادلا أو كان ظالما. فلا يصح قول من قال أن الإمام أو الحاكم إن كان جائرا إنه لا يجوز إقامة الجهاد معه ضد الكفار أو ضد الخوارج أو غيرهم من الجهاد الشرعي الذي أفتى أهل العلم بأنه جهاد شرعي فإن الجهاد مع السلطان أجمع أهل العلم، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أنه ماض مع البر والفاجر. واستنبط ذلك أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة البارقي الذي رواه البخاري في صحيحه، قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. وهذا أيضا استدلال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه استدل بهذا الحديث على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، ولا شك أن الولاة منهم من يكون عادلا ومنهم من يكون جائرا، فلم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد مع أئمة العدل ويستثني أئمة الجور. ومما يدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ورد في ذلك جملة من الآثار عن الصحابة وعن غيرهم، وبوب عليها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم من العلماء على أن الجهاد مع البر والفاجر. منها ما جاء عن أبي أيوب أنه غزا مع يزيد بن معاوية البحر، وجاء عن أبي جمرة أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا، قال رحمه الله: تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. وقيل لجابر رضي الله عنه: أغزو أهل الضلالة مع السلطان؟ قال: أغزو، فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا. وهذا الذي كما قلت جاء إجماعا عن أهل العلم، وحكاه طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله وأبو أحمد الحاكم والإسماعيلي وابن أبي زمنين وابن بطة وابن تيمية وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، وهم كثير. بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما هو معلوم في فتنته أو الفتنة التي حصلت له في خلق القرآن، وما حصل له من العذاب والجلد والسجن سنين طويلة صبر على ذلك، لكن لما خرج الخوارج خرج بابك الخرم في ناحية من خراسان على المعتصم، وكان المعتصم ممن آذاه وعذبه وسجنه، فكان يرسل الرسائل رحمه الله تعالى إلى معسكر الإسلام أو إلى جيش المعتصم يحثهم على قتال الخوارج وعلى الجهاد مع السلطان. وهذا يدل على أن المسألة عند أهل السنة وأهل العلم هي مسألة مقيدة بقال الله وقال رسوله، ليست مسألة عواطف أو انتقامات شخصية أو بحث عن المصالح، وإنما يتبعون الكتاب والسنة ويدينون بعقيدة واحدة، مهما كانت الظروف فإنهم يبينون ما لهم ويبينون ما دلت عليه النصوص الشرعية رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. قال: والحج مع أئمة المسلمين. ومثل الجهاد أيضا الحج، فإن كان كما كان سابقا ولا زال، أن يكون الذي يتولى أمر الجهاد أمر الحج هو السلطان، فلم يؤثر عن أحد من السلف أنه توقف عن الحج بحجة أن الوالي أو المتولي لأمور الحرمين أو الحرم في ذلك الوقت كان من أهل الجور، فلم يتوقفوا عن الحج زمن الحجاج ولا غيره. بل جاء عن زهير بن عباد رحمه الله تعالى أنه قال: كان من أدركته من المشايخ مالك والسفيان والفضيل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم، كانوا يحجون مع كل خليفة. وهذا مما حكاه أيضا أهل العلم إجماعا، كما قال ابن أبي زمنين في أصول السنة له، قال: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر من السنة والحق، من السنة والحق. قال: في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. بين هنا رحمه الله تعالى أن الوالي أو السلطان لا يجوز الخروج عليه، ويجب السمع والطاعة له بالمعروف ما دام أنه ولي أمر للمسلمين، سواء كان عادلا أو كان جائرا، بل إن النصوص الشرعية الكثيرة نصت على وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر، وإن كان جائرا، وإن كان يستأثر بالحقوق، وإن كان يظلم الرعية، ما دام أنه لم يصل إلى الكفر إنه لا يجوز الخروج عليه، بل حتى إذا وصل الأمر إلى الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه إلا بتوفر شروط مهمة دلت عليها النصوص وذكرها أهل العلم. وأما الأدلة على وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الأمر كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فدلت هذه الآية على أن طاعة أولي الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة أولي الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واستنبط أهل العلم من هذه الآية أن الحاكم أو ولي الأمر إن أمر بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطاع في تلك المعصية، وتبقى ولايته وطاعته قائمة، ولكنه لا يطاع إلا بالمعروف أو إلا بما لا يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله لما ذكر طاعته وأمر بها قال: أطيعوا الله، ولما جاء إلى طاعة الرسول قال: وأطيعوا الرسول، فذكر طاعة الله وطاعة رسوله استقلالا. ثم لما جاء إلى أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نص عليه الشافعي وغيره من أهل العلم. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأدلة على هذا الأمر متوافرة متواترة كثيرة في كتب السنن والصحاح وغيرها من دواوين العلم، ويذكر أهل العلم هذه المسألة نصا في عقائدهم، بسبب أن أهل البدع كلهم وجميعهم يرون السيف ويرون الخروج على ولاة الأمر، كما حكى ذلك قتادة وغيره وأبو قلابة وغيره، أنه ما من صاحب بدعة إلا وهو يرى السيف، إلا وهو حروري. من ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وفي قوله هنا: أدوا إليهم حقهم سلوا الله حقكم، فيه قاعدة مهمة في باب معاملة ولاة الأمر، أن المسألة ليست مرتبطة، أو أن الحقوق بين الراعي والرعية ليست مرتبطة بعضها ببعض، كما يقول هؤلاء الخوارج أنه لا نسمع له ولا نطيع ما دام أنه لا يؤدي إلينا حقوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، أي أنهم إذا قصروا في حقهم أو قصروا في حق الرعية فإن الله سائلهم عن هذا التقصير، وإن أنتم قصرتم في حقوقهم من السمع والطاعة فإن الله سائلكم، وإن كانوا يستأثرون ويأتون بالمنكرات كما قال عليه الصلاة والسلام: سترون بعدي أثره، أي استئثارا بالدنيا دون الرعية، وأمورا تنكرونها. وجاء عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم، تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما كانوا على الإسلام. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا نص آخر صريح لأن الولاة إن كانوا يفعلون المعاصي إن ذلك ليس بمبرر بنزع اليد من طاعتهم وترك أو نزع البيعة عنهم وأنه يخرج عليهم، بل قال عليه الصلاة والسلام نصا: ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام وصف الأئمة بأبشع أوصاف الظلم، ومع هذا أمر بالسمع والطاعة لهم بالمعروف. فقال في حديث حذيفة، وتدبر هذا الحديث الذي يبغضه خوارج العصر، بل يبغضه الخوارج كلهم ويشككون فيه، ورواه مسلم رحمه الله تعالى: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، أي لا يحكمون بما أنزل الله، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. مع هذه الصورة من الفجور والظلم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال الصحابة: كيف نصنع أو كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ يقول حذيفة، فقال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير، سماه أميرا وأمر بالسمع والطاعة له، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأكد فقال فاسمع وأطع، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وأهل البدع يستهزئون بهذا الحديث، يقولون: أنتم جماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بهذا لما فيه من مصلحة الأمة وما فيه من الخير العظيم. وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، أي حتى وإن استأثروا بالحقوق وظلموا الرعية. قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيه ضوابط مهمة في قضية الخروج على ولاة الأمر. بين هنا أن الغاية التي بها يخرج على ولاة الأمر، أو الحالة التي يخرج بها على ولاة الأمر، أن يرى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. فهنا قيد بقيود مهمة، منها قوله أنه كفر بواح، أي كفر دل على أنه كفر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أجمع أهل العلم على أن هذا الأمر من الكفر. وبواح أي أنه ظاهر، وليس مسألة أنه يلزم أنه يقول كذا كما يقول الخوارج، ما دام أنه أباح أو ما دام أنه فتح المجال لبنوك الربا فهذا يدل على أنه مستحل للربا، فإذا الاستحلال كفر، فهذا دليل على كفر الحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الأمر بالتكفير باللوازم، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا، وليس قيل وقال، أي لا يجوز أن نخرج عليه بلوازم، بهذه اللوازم، وإنما لا بد أن يصرح بأن بالكفر ونسمعه، ويكون عندنا فيه من الله عز وجل برهان على أن هذا كفر. ثم أيضا حتى وإن كان كفرا وظاهرا فإن هناك فرق عند أهل العلم بين الكفر المعين والكفر المطلق. فإذا كان كفرا فعله أو قوله فلا نكفره حتى تنتفي الشروط، حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ومن الموانع التأويل والجهل والإكراه والخطأ والنسيان، هذه 5 موانع تمنع من إيقاع الكفر على قائله أو فاعله إن كان مما يلزم وقوع أو مما يلزم توفر الشروط فيه وانتفاء الموانع: التأويل والإكراه، التأويل والإكراه والخطأ والنسيان، تأويل والإكراه والخطأ والنسيان، فهذه موانع تمنع إيقاع الكفر عليه، كما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن الولاة في عصره كانوا يقولون، المعتصم والواثق والمأمون كانوا يقولون بخلق القرآن، وهو كفر بالإجماع، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول إنه لم يكفرهم لوجود التأويل عندهم، لهذا أمر بالسمع والطاعة، وكان يسميهم أمير المؤمنين ويحث على الاستغفار والدعاء لهم، ويقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، وهكذا. والشرط الثاني بعد إيقاع الكفر ووجود الكفر كون الحاكم هذا كافرا، حتى وإن كان كافرا فإنه لا يجوز الخروج عليه إلا بتوفر شروط أخرى. من هذه الشروط أن يكون الخروج عليه مصلحته أعظم من المفاسد، أن المصالح أعظم من المفاسد، وهذا قلما وجد عبر التاريخ فيما حصل من الخروج. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: ما حصل خروج في التاريخ إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هما الخروج على ولاة الأمر وأساس الفتنة في كل دهر، أساس الفتنة في كل دهر. وهذا واقع فيما نراه من خروج الرعية على ولاتهم، فيندمون بعد ذلك على ضياع الأمن والأمان وذهاب الأعراض والبيوت والأنفس، كما حصل مما نشاهده في واقعنا وفي التاريخ الذي نقرأه. يتمنى هؤلاء أنهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من العهد الأول، صبروا على ظلم هذا الوالي مع ما يرونه الآن من المفاسد والتشريد وذهاب الأموال والأنفس، فلا مأوى ولا أمن ولا أمان، ولا يستطيعون إقامة دين الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث أيضا، وهو أن تكون القوة التي بها يستطيعون الخروج قوة يقينية وليست قوة ظنية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وليست المسألة خروجا على الولاة إن رأوا منكرات أو رأوا أنه يقول بالكفر البواح يقومون عليه ويخرجون بالمظاهرات وبالصياح ويقابلون جيشا له الدبابات والأسلحة وغير ذلك، ثم يحصل الدمار كما رأينا ونراه فيما يسمونه بالربيع العربي الذي دعا إليه الثوار وخوارج هذا العصر. وأهل البدع كما قلنا جميعهم يرون السيف، بل حتى، وهذا من عجيب مذاهب المرجئة، حتى المرجئة من الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، يرون الخروج على ولاة الأمر، لأن المسألة مسألة دنيا، مسألة وصول إلى الحكم والسياسة. لذلك كان يقول أبو قلابة رحمه الله: أهل الأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف. ويقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وقال الحسن رحمه الله: كل صاحب بدعة حروري. وهذا المذهب الذي تكلمنا عنه، الذي دل عليه القرآن والسنة، وهو تحريم الخروج على ولاة الأمر، الحديث عنه يطول والأدلة عنه متوافرة، بل هو إجماع أهل العلم القديم والحديث. وحكى هذا إجماعا البخاري وأحمد، قبله أحمد والمزني وابن بطة والصابوني وغيرهم من العلماء. كان أنس رضي الله تعالى عنه يحكي عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم وأن نتقي الله ونصبر فإن الأمر قريب، وأن نتقي الله ونصبر فإن الأمر قريب. ومن الحقوق التي ذكرها في هذه الجمل والعبارات التي هي من العبادات هي قضية أداء الزكاة إليهم. قال: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. من حقوق أيضا ولاة الأمر والتي دلت عليها النصوص وجاء ذلك في أقوال سلف الأمة أن دفع الزكاة إليهم تبرأ به الذمة، أن دفع الزكاة إلى أولي الأمر مما تبرأ به الذمة، وإن كان يحث ويدعو الناس ويجمعها، خصوصا الزكاة الظاهرة التي هي زكاة السوائم، فإن دفعه لها يبرئ بها ذمته، وإن أخرجوها في غير مصارفها فإن ذمته برئت عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من حقوق أولي الأمر، وهذا استدل به أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومن الحقوق التي عليهم هو أداء الزكاة. وجاء في قول أبي صالح رحمه الله تعالى كان يقول: سألت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد وابن عمر فقلت: إن هذا السلطان يصنع ما ترون، أفأدفع زكاتي إليهم؟ قال: فقالوا كلهم ادفعها إليهم. وجاء عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: ودفع الصدقات إليهم جائزة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وهنا مسألة، وهي إن كان غلب على ظنه أن الوالي لا يؤديها ولا يصرفها في مصارفها، هل يدفع هذه الزكاة إليه؟ في هذه أقوال لأهل العلم. منهم من قال أنه يجب إعطاؤها للوالي وتبرأ بها الذمة، وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال أنه يحرم عليه أن يعطيهم إذا كانوا يؤدونها في غير مصارفها. ومنهم من قال إنه يفرق بين المال الظاهر وبين المال الباطن، أما المال الباطن فهو زكاة الذهب والفضة، والمال الظاهر هو زكاة الزروع والأنعام، فالباطن يخير بين دفعها إليهم وبين أن يتولاه وذلك، أي زكاة الأموال من الذهب والفضة أو ما نسميه الآن بالنقود، يدخل فيها النقود الآن. وأما الظاهر فإن كان الوالي يجمعها فليس له إلا أن يعطيها إليه، وإن لم يكن يجمعها فهو يفرقها بنفسه. وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وذهب إليه أبو عبيد، وهو قول للشافعي رحمه الله. ومنهم من قال أنه يستحب تفريقها بنفسه، لكن إن أعطاها للسلطان خوفا منه فإنه يجزئه ذلك، سواء كان من الظاهر أو الباطن، لكن الأولى أن يوزعها بنفسه. وهذا ورد من قول الإمام أحمد رحمه الله، وقول آخر للشافعي، وهو ما رجحه ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، وهو الصحيح، والقول الذي يسبقه أيضا وهو التفريق بين المال الباطن والظاهر أيضا هو قول قوي في هذه المسألة. فالشاهد أن أداء الزكاة إلى الولاة من الأمور التي هي تعتبر من حقوقهم، خصوصا في المال الظاهر وهو زكاة الزروع وغيرها. إن كان لهم جبات يجمعونها فإنه يعطيهم إياها وتبرأ بها ذمته، تبرأ بها ذمته. ومن الأقوال التي تكلم عنها هنا قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. من المسائل التي يعتقدها أهل العلم أنه إن حصل هناك قتال فتنة، قتال الفتنة الذي لا يعرف فيه المحق من المبطل ولا الصواب من المخطئ، فإن هذا القتال قتال فتنة، لا يدري الرجل فيما قتل ولا المقتول فيما لا يدري الرجل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فيكون قتال فتنة، فالواجب البعد وعدم القتال في هذه الفتنة. وهذا ورد في جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل، حيث لا يعلم المحق من المبطل. وجاء في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم في بيان الفتن وما هو الواجب فيها، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، أن يجعل سيفه وإن ضرب به لا يؤذي ولا يؤثر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. فهذا دليل واضح قوي على تحريم القتال، القتال الذي هو قتال الفتنة الذي لا يدرى فيه من هو المحق ومن هو المبطل. أما قتال الخوارج وقتال الفئة الباغية فإن هذا الواجب على الرعية أن يقفوا مع ولاة أمرهم في مثل هذا القتال، قتال الخوارج وقتال الفتنة الذي لا يعرف فيه المحق من المبطل. بل جاءت النصوص الشرعية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من الأشياء التي تحتاج إلى تدبر وانتباه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج حث على قتالهم، ولما ذكر ولاة الجور أمر بالصبر عليهم، أمر بالصبر عليهم. وهذا ما يخالفه خوارج العصر، يأمرون بقتال أئمة الجور وينهون عن قتال الخوارج، وينهون عن قتال الخوارج. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قوله في هذه المسائل، مسألة معاملة ولاة الأمر. قال: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق. وذكر هنا ونص على قضية وجوب اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا فيه بيان أن أعظم أنواع الشذوذ والخلاف والفرقة ومخالفة ولاة الأمر والخروج عليهم. وأعظم سمات أهل السنة، ولأجلها سموا أهل سنة وجماعة، واجتماعهم على ولاة أمرهم والسمع لهم والطاعة بالمعروف، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين. وهذا ما تكلمنا عنه في قضية في قوله سابقا ونقيم فرض الجهاد، لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم التي هي الإبل والبقر والغنم، لأن من شروط إخراج زكاتها أن تكون سائمة، والسائمة التي هي ترعى أغلب العام. والناس من أئمة المسلمين، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. قال بعد ذلك رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، لا ندري ما هم عند الله عز وجل. أو الناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. هذا مر معنا في ما ذكرناه سابقا من قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أهل القبلة بذنوب ونكل سرائرهم إلى الله. هذا هو كلامه هنا في بيان أن الأصل في الحكم على المسلمين أننا نحكم بإسلامهم، فلا نحكم بكفرهم، ونقيم عليهم أنه يجب إقامة أحكام الإسلام عليهم حكما بالظاهر، فنهينا عن اتباع الظن وما ليس لنا به علم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ونهى الله عز وجل عن ذلك، عن القول بغير علم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المنافقون يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كعب يقول: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، فحكم عليهم بالظاهر. كما يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. فنحكم عليهم بما هو ظاهرهم، فنجري عليهم أحكام الإسلام، ونرثهم ويورثون ويرثون. وأما بواطنهم فإننا نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في قوله: ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله مسألة من مسائل العقيدة هي متعلقة بمسألة الإيمان، وهي قضية الاستثناء في الإيمان. فقال رحمه الله: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله عز وجل حقا كان مصيب، فهو مصيب. فذكر رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول في من قال هو مؤمن حقا فهذا مبتدع، والثاني في من قال هو مؤمن عند الله فهذا كاذب، والثالث من قال هو مؤمن بالله فهذا هو المصيب. ويستحب له أن يقول إن شاء الله، هذه المسألة تكلم عنها أهل العلم، وهي قضية الاستثناء في الإيمان. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ثلاث هن بدعة، ثلاث هن بدعة، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله تعالى، أنا مؤمن عند الله تعالى. علق الآجري رحمه الله فقال وعقد لذلك باب، فقال رحمه الله: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. وهذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان، سببها هو المرجئة، عدم الاستثناء في الإيمان أصلها من الإرجاء، بل قال بعض أهل العلم إن رأس الإرجاء هو ترك الاستثناء، والاستثناء معناه أن تقول إن شاء الله. لذلك قال ابن مهدي رحمه الله: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، وقال: أول الإرجاء ترك الاستثناء، وقال رحمه الله: أصل الإرجاء من قال إني مؤمن، من قال إني مؤمن. وخلاصة هذه المسألة وبيانها حتى تتضح للسامع وللقارئ، نقول: أولا، قضية الجواب، هذه المسألة، مسألة الاستثناء، يتعلق بها أو ممكن أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول السؤال، والقسم الثاني في الجواب. السؤال هو: هل يجوز للرجل أن يسأل أخاه فيقول له: هل أنت مؤمن؟ السؤال: أمؤمن أنت أم لا يجوز؟ الصواب في ذلك أن هذا مما نهى عنه السلف، وأن هذا السؤال من البدع التي لا تجوز، فلا يجوز السؤال، سؤالك للرجل: أمؤمن أنت أم لست بمؤمن؟ هذا السؤال بدعة لا يجوز، كرهه أمة السلف كأحمد الأوزاعي، يكرهون هذا السؤال ويكرهون حتى الجواب عنه، لكنهم أحيانا يجيبون بالتفصيل الذي سنذكره بعد ذلك. والإمام الأجري رحمه الله عقد بابا في كتابه الشريعة بقوله: في من كره، باب في من كره من العلماء لمن سأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوء. وكذلك ابن بطة رحمه الله نص على ذلك، وجاء عن النخعي رحمه الله قال: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة، وسأله رجل أمؤمن أنت فقال: ما أشك في إيماني، فسؤالك إياي عن هذا بدعة. وقيل لأحمد: الرجل يقول أمؤمن أنت؟ فقال: قل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، وتقول: ما أدري أنا مؤمن عند الله عز وجل، شقي أم سعيد، مقبول العمل أم لا، مقبول العمل أم لا. هذا ما يتعلق بالسؤال. أما ما يتعلق بالجواب، فنص ابن أبي حاتم رحمه الله ناقلا ذلك عن شيخيه عن أئمة السنة أن الجواب حكمه يختلف بحسب صيغة الجواب، بحسب صيغة الجواب. أما جواب أهل السنة، فأهل السنة يقولون: يستحب الاستثناء في الإيمان، يستحب الاستثناء في الإيمان، فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. قال يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ويقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: وأما مذهب سلف أصحاب الحديث أبي مسعود وأصحابه، والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علمائها البصرة وأحمد وغيره، من أن السنة من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم. وجمع بعض أهل العلم 4 اعتبارات لقضية الاستثناء في الإيمان، لماذا يستثني أهل السنة في الإيمان؟ الأمر الأول، وهذه الاعتبارات 4 إذا فهمتها جيدا تفهم كلام المصنف الذي قرأناه قبل قليل، سنرجع إليه. الاعتبار الأول أن الإيمان يطلق على الإيمان الشامل لكل أو لفعل كل أمر والبعد عن كل نهي، أي الإيمان الكامل. فهنا يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، استثناء عن الإيمان الكامل. الأمر الثاني وهو أن الإيمان يشمل الإيمان النافع المتقبل عند الله، وهذا المسلم لا يعلمه، لذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنه لا يعلم هل عمله تقبل أم لم يتقبل. والأمر الثالث وهو البعد عن تزكية النفس، فيقول إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه. والأمر الرابع أن الاستثناء يجوز دخوله على الأمور اليقينية، أي أننا لو قلنا أن جوابه هنا بأنه مؤمن، أي مؤمن بالله، وكلنا مؤمنين بالله إن شاء الله، أما كونه مؤمن بالله إن كان إلى أصل الإيمان، فدخول الاستثناء هنا ليس شكا. لماذا ليس بشك؟ لأن الاستثناء يجوز دخوله على الأمر المتيقن حصوله، ومن ذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لأنه وعد من الله سبحانه وتعالى. وأيضا في قول الرجل إذا دخل المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه لاحق بهم موتا لا محالة، وهو أمر يقيني. وأمثلة ذلك كثيرة أو متعددة في النصوص على دخول الاستثناء على الأمور اليقينية. فمن هنا ذهب أهل العلم بحسب هذه الاعتبارات 4 على أنه يستحب ويجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نرجع إلى كلام المؤلف، فهناك عبارات نص على أنها بدعة أو أنها لا تجوز. قال فمن قال إنه مؤمن حقا، هذا مبتدع. لماذا مبتدع هنا؟ لأن مؤمن حقا، كلمة مؤمن تحتمل قضية الإيمان المطلق الكامل، هذا يرجع إلى قول المرجئة أنهم يقولون أننا عندنا إيماننا إيمانا كاملا ولا يضرنا شيء من المعاصي، فقال هذا مبتدع. إذن هذا راجع إلى قضية الإيمان الكامل، أنا مؤمن حقا أي كاملا، فهذا مبتدع. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، أنه لا يعلم هل عمله تقبل أم لم يتقبل، وهذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى، فهو كاذب. ومن قال هو مؤمن بالله عز وجل حقا فهو مصيب، لأنه هنا قارن الإيمان بالله أي في أصل الإيمان بالله، فهنا قوله مصيب لأنه قارن قوله بالإيمان بالإيمان بالله، فيكون على هذا راجع إلى أصل الإيمان. ومن هنا نعلم قول الأوزاعي الذي قرأناه قبل قليل، قال 3 هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، كلها ترجع إلى أنه كامل الإيمان، وقول أنا مؤمن عند الله فهذا لا يعلم هل تقبل عمله أم لم يتقبل، وقول الآجري أيضا بعد ذلك الذي قرأناه قال ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. أما أهل السنة فإنهم إذا ذكروا الإيمان لأنفسهم استثنوا فقالوا إن شاء الله. ويخالف أهل السنة في هذه المسألة طائفتان، منهم من قال يجب الاستثناء، وهذا قول الكلابية والأشعرية، وهذا راجع إلى إنكارهم لصفات الله عز وجل الفعلية. ومنهم من قال إنه يحرم الاستثناء لأنه شك، وهذا قول الماتريدية. والجواب عنهم أيضا كما قلنا سابقا أن الاستثناء يدخل على الأمور اليقينية ولا يعتبر شكا، والكلام في هذه المسألة أيضا يطول. قال بعد ذلك رحمه الله: والمرجئة والمبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، من أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، إلى آخر قوله. قال: والمرجئة والمبتدعة ضلال. والمرجئة سبق الكلام عنهم عند ذكر الإيمان وعند ذكر الاستثناء، وأصل تسميتهم من الإرجاء وهو التأخير حين أخروا العمل عن الإيمان، وهي من طوائف البدع بلا شك. والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. قدرية ينقسمون إلى قسمين، منهم قدرية الأوائل، هم الذين كانوا في زمن الصحابة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء الذين ينفون علم الله عز وجل وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، كما قال عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر، قال: ظهر قبلنا أناس يقولون إن الأمر أنف وألا قدر، أي أن الأمر مستأنف في علم الله، فعلمه الله بعد وقوعه بعد أن لم يكن يعلم، فهؤلاء كفار كفرهم أهل العلم. وأما القدرية الثانية فهم المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال، يقولون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، أن الله خلق العباد والعباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، فنفوا القدر عن الله سبحانه وتعالى. ويضادهم أيضا ويعتبر من قدرية النفاة وهم الجهمية الذين يقولون بالجبر، وأن العبد لا عنده قدرة ولا اختيار. قال: وأن الجهمية كفار، ونص على كفر الجهمية كثير من أهل العلم، قال ابن المبارك: الجهمية كفار. وقال رحمه الله: إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال يزيد بن هارون: لعن الله جهما ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا. وشيخ الإسلام أو العلامة ابن القيم رحمه الله قال عن الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، لا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. والجهمية لهم أقوال كثيرة في الإيمان وغيرها، منها أنهم يقولون بالتعطيل، ومنها أنهم يقولون بالجبر، ومنها أنهم غلاة الإرجاء. لذلك ذكر ابن القيم أن الجهمية يجمعون 3 جيمات: جيم التجهم الذي هو التعطيل، وجيم الإرجاء، وجيم الجبر، وجيم الجبر. وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والرافضة بمذاهبهم أيضا هم من الكفار. وجاء عن يوسف بن أصباط بن المبارك أنهم سئلوا عن الجهمية والرافضة: هل هم من 72 فرقة؟ قالوا: لا، هم أصلا ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج مراق، أي مرقوا من الدين، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. وهذا مر معنا في قضية حديثنا عن القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى، وأن أهل العلم مجمعون على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وأن القرآن كلام الله، كفره كفر أكبر، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. من شك في كفر الكافر بعد أن عرفه وأقام وأقيمت عليه الحجة وتبين له الأمر فهو كافر. وهنا هذه العبارة عبارة جميلة، وهي من حجج أهل السنة أو من كلام أهل العلم الذي يستدلون به على قضية اشتراط إقامة الحجة في قضية الكفر. فقال: ومن شك في كفره ممن يفهم، أي لا بد من إقامة الحجة وأنه من شروط التكفير فهو كافر. ومن شك في كلام الله فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. وهذا قول الواقفة، الواقف الذين يقفون فلا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق، أو يقولون نحن نتوقف فلا ندري هو مخلوق أو غير مخلوق. وهؤلاء كما قال أحمد رحمه الله هم صنف من الجهمية استتروا بالوقف، بل عدهم أحمد وغيره وكثير من أئمة السنة أنهم شر من الجهمية، أنهم شر من الجهمية. لذلك قال أحمد رحمه الله: إن العلماء يقولون غير مخلوق، فإن أبى فهو جهمي، فإن أبى فهو جهمي. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يسأل عن الواقفة فقال أبي: من كان يخاصم ويعرف بالكلام هو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل أو يسأل ويتعلم. قال: ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. وهذا مثل قول الإمام أحمد سابقا الذي قرأناه، وهو قوله: ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. لكنه حكم عليه بالابتداع لأن هذا من أقوال أهل البدع المشهورة. قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. هنا من عبارات الجهمية التي يخدعون بها الناس قولهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهم يريدون الملفوظ وهو كلام الله سبحانه وتعالى، يريدون المخلوق وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يسميهم أهل العلم باللفظية، كما قال أحمد بن إبراهيم: سألت أحمد قلت هؤلاء يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فقال هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. وقال رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن قراءته واللفظ به مخلوق أئمة زمانهم جعلوهم من الجهمية، وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير من كلامهم تكفيرهم، أي تكفير حتى اللفظية. فعلى صاحب السنة أن لا يتوقف وأن لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، بل عليه أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ويصرح به. ثم قال رحمه الله: قال أبو محمد أي ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وهذه العبارة عبارة نفيسة عن ابن أبي حاتم رحمه الله تداولها أهل العلم، وهي علامة واضحة لأهل البدع. فإن أهل البدع لهم علامات كثيرة، ومن علاماتهم البارزة طعنهم في أهل الحديث والأثر، طعنهم في أهل الحديث والأثر. وهذا إما طعن في أعيان علمائهم أو طعن في أهل الحديث أو أهل السنة عموما، طعن في أعيانهم أو طعن في أهل السنة. فمن الأول وهو الطعن في علمائهم، قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وجاء عن أبي زرعة رحمه الله أنه كان يقول: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة فلا تشك أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه ناصبي، وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن مبارك فلا تشك أنه مرجئ، واعلم أن هذه الطوائف كلها مجتمعة على بغض أحمد بن حنبل، لأنه ما من أحد إلا وفي قلبه سهم لا برأ له أو لا برأ له منه، قلبه منه سهم لا برأ له، لا برأ له. فهذه كلها في بيان أن من يطعن في علماء السنة فإن أهل السنة يعدون ذلك من علامات الزيغ، ومثله الطعن في أهل الحديث وتلقيبهم بألقاب السوء، كما قال ابن أبي داود في حيته: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. وكما في قوله هنا رحمه الله: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. علامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة أي حشوية أي حشو لا فائدة منه، يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء كلها. فعلامة أهل السنة كلها، أو علامة أهل السنة، أو أهل السنة لا يلحقهم إلا اسم واحد، هو أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث، وكلها مرادها مفادها واحد. ومن علامات أهل البدع الظاهرة أنهم يطعنون في أهل السنة. ثم قال بعد ذلك: قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، يغلظان بذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولون: لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا. وهذا في بيان منهج أهل السنة في التحذير وهجر أهل البدع وترك الكتب التي تقوم على الرأي وعدم مجالسة أهل البدع وعدم النظر في كتبهم، فإنها من أسباب الانحراف والضلال. يقول الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدع. فقال ابن بطة: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، إن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. وأن من سلك علم الكلام فإنه لا يفلح أبدا، كما قال الغزالي نفسه الذي تأثر بعلم الكلام، كان يقول: أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. ثم ختم هذه العقيدة، وبها نختم بقوله: قال أبو محمد أي ابن أبي حاتم: وبه أقول أنا أي بهذا المعتقد. وقال أبو علي بن حبش المقرئ: وبه أقول. قال شيخنا: وبه أقول. وقال شيخنا: وبه أقول، أي الحافظ السلفي. وقال الطريثيثي: وبه أقول. وقال شيخنا السلفي: وبه أقول. وأيضا قال به اللالكائي رحمه الله تعالى. وأيضا يقول به أئمة السنة وأهل السنة كلهم، ونحن بهذا نقول، وأنتم إن شاء الله بهذا تقولون. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه العقيدة وعلى هذا القول، وبه نختم هذا الدرس بحول الله وقوته، ونسأله عز وجل القبول والتوفيق والسداد. وغدا إن شاء الله نمر على أصول السنة للإمام أحمد، لأن أكثر المسائل التي فيها قد مررنا عليها في هذا الدرس، فنمر على هذه المسائل سريعا، وما لم نمر عليه نتكلم عنه ونعلق عليه بما يتيسر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.